بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، هذه حلقة جديدة من برنامجكم السابقون الأولون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بهذه الحلقات، وأن ينفعنا بهذه الكلمات، وأن يجعلنا جميعا مع السابقين الأولين في الفردوس الأعلى ونبينا صلى الله عليه وسلم. لا يزال حديثنا موصولا في الكلام عن فضائل الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من المواقف التي ذكرت عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه سمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند الكعبة المشرفة، فجاءه عقبة بن أبي معيط. هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخنق النبي صلى الله عليه وسلم بردائه خنقا قويا. فلما أخبر الصديق بذلك وسمع بهذا الموقف، جاء مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودفع عقبة بن أبي معيط، ثم قال له: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ فانظر كيف كان الصديق رضي الله عنه وأرضاه يحب نبينا صلى الله عليه وسلم. لما رأى بعض الكفار يتطاول على نبينا صلى الله عليه وسلم ما قبل الصديق بذلك، وهب مسرعا للدفاع عن نبينا عليه أتم الصلاة والتسليم. ثبت أن عمرو بن العاص بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على جيش ذات السلاسل، فلما رجع سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قلت: يا رسول الله، من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر بن الخطاب. وعدد النبي صلى الله عليه وسلم رجالا. الموقف والخبر الأول، الخبر الذي أراد فيه عقبة بن أبي معيط أن يخنق النبي صلى الله عليه وسلم، دافع فيه الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني يبين النبي صلى الله عليه وسلم مشاعره تجاه أبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى. قد يكون الإنسان محبا لبعض الأشخاص، ولكن أن يكون الرجل حبيب، أن يكون الرجل يحبه نبينا صلى الله عليه وسلم، والله هذه منزلة عالية جدا وكبيرة جدا. الرجل قد يزعم بأنه يحب والده، ولكن أن يقول الوالد لابنه: يا ابني إني أحبك وأنت أحب الناس إلي أو من أحب الناس إلي، هذه منزلة كبيرة جدا ومنزلة عالية ومنزلة رفيعة. لذلك كان بعضهم يقول: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. تخيلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل: من أحب الناس إليك من الرجال؟ فيقول: أبو بكر. فهذا دليل على مدى حب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأيضا نتساءل هنا: ما الذي فعله أبو بكر الصديق وقدمه من عمل حتى يحبه نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الحب العظيم؟ الظفر بحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب الله عز وجل ليس بالأمر الهين وليس بالأمر اليسير، الأمر يحتاج إلى عمل صالح كبير وإخلاص وإخبات وإنابة لله سبحانه وتعالى حتى ينال الإنسان هذه المنزلة وهذه الدرجة الرفيعة وهذه الدرجة الكبيرة. يا ترى ماذا فعل الصديق رضي الله عنه وأرضاه حتى نال هذه المنزلة؟ فعل كل ما يقدر عليه في التقرب إلى الله عز وجل بمختلف وشتى أنواع القرب الواردة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويا لها من منزل إخوان الكرام امتن الله عز وجل بها وتفضل الله بها على أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وربنا سبحانه وتعالى رزاق كريم منان، نسأله سبحانه وتعالى أن يحبنا وأن يمن علينا بمحبته سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الأفاضل، لاحظوا إلى العلاقة الطيبة والحوار الطيب والكلام الطيب الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة الكرام. عمرو بن العاص يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون هذا السؤال سؤالا خاصا، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لما تسألني هذا السؤال، ما دخلك بهذا الكلام، لما تشترئ علي، وإنما أجاب عمرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه بكل نفس طيبة وبكل أريحية وبكل نفس متقبلة للحديث وللحوار مع الآخرين. الآن لو سألت بعض الأشخاص وقلت له يا فلان من أحب الناس إليك وأنت لست من أقاربه وأرحامه، سيقول لك وما دخلك بهذا الكلام، لما تسألني مثل هذا السؤال، ولعل بعضهم يغضب إذا تحاورت معه بطريقة سهلة هينة يسيرة وبطريقة حوار تنم أنك وتعبر عن حبك لهذا الإنسان. ولا شك أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما كان يحاور النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يعرف أن عمرا يحبه وحاوره هذا الحوار للعلاقة القوية التي كانت بينهما، بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سائر الصحابة ومنهم عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وبين من يحبه النبي عليه الصلاة والسلام. وأصل المحبة إخوان الكرام قد تكون في قلب الإنسان، وعمل وأمر قد يكون في قلب الإنسان. يعني النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بأمر في قلبه صلى الله عليه وسلم وبين أنه يحب أكثر الناس الذين يحبهم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وعائشة ابنة من؟ ابنة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والآن لعل بعض الأخوات تقول ما الذي فعلته عائشة حتى يحبها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحب العظيم؟ سيأتي معنا الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن مناقب وفضائل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ولكن هذه المنزلة عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل من أحب الناس إليك فيقول عائشة، أعطاها الله عز وجل لهذه الصديقة بنت الصديق الصحابية الجليلة أم المؤمنين عليها رضوان الله تعالى، وهي منزلة كبيرة جدا وشرف ومنقبة عظيمة جدا لأم المؤمنين. وأيضا إخوان الكرام لا مانع أن يبين الرجل أنه يحب زوجته ويحب أبنائه، لأن بعض الناس يتصور أن هذا من الضعف وأن هذا من الخور وأن هذا ينافي الرجولة، وهذا أمر غير جيد. الإنسان إذا بين لأبنائه وبين لزوجته بالطرق التعبير الجميلة وبطرق التعبير اللطيفة التي تبين الاحترام والمودة والتقدير بين الرجل وبين زوجته أنه يحبها حبا عظيما، والله هذا من أسباب دوام الألفة ودوام المحبة بين الزوجين. الآن يقول بعض خبراء الشؤون الأسرية وخبراء العلاقات الزوجية الرجل لابد أن يعبر عن حبه لزوجته، والمرأة أيضا كذلك. هذه حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يبين عن حبه لعائشة رضي الله عنها بطريقة جميلة ولطيفة وطريقة مقبولة. ونحن معاشر الرجال إذا جلسنا في بعض المجالس نعرف ونعلم الرجل الذي يحترم زوجته والرجل الذي لا يحترم زوجته، والعلاقة بينهما علاقة متوترة وعلاقة مضطربة. عندما يتكلم الرجل مع زوجته إذا تكلم معها بالأسلوب الحسن نعلم بأن هذا دليل إن شاء الله تعالى على أن العلاقة بينهما علاقة طيبة. وأما إذا كان الرجل يتكلم على أهل بيته بكل كلام قبيح أمام الناس، يا ترى كيف سيتكلم عنها ومعها إذا كان معها في بيت واحد. وكذلك بعض الأخوات إذا ذكرت فضل زوجها عليها وبينت شدة حبها لزوجها وأنها تطلب وتحرص على رضاه وبره وإحسانه وأنها تريد أن ترضيه بما تقدر عليه والله إن هذا أمر طيب وأمر حسن. أقول هذا لأن بعض الأخوات تشجع بعض النساء الأخريات، تقول لها لا تبيني للزوج أنك تريدين رضاه وتريدين بره والإحسان إليه خشية أن يتمرد الرجل. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين لعائشة أنه يحبها، ما كان يفكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، لأن المرأة الوفية الطيبة والرجل الوفي الطيب لا يلتفت ولا ينظر إلى مثل هذه الأمور، ولا يلتفت ولا ينظر إلى موضوع يمكن تتغير علي زوجتي ويمكن يقع كذا وكذا، وإنما الإنسان يفوض أمره إلى الله عز وجل ويتعامل مع الناس بالتعامل الحسن والتعامل الطيب. إذن هذا يبين أيها الإخوة الكرام شدة حب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ليس هذا فحسب، بل من شدة حب النبي صلى الله عليه وسلم للصديق رضي الله عنه أنه كان يراه في المنام. من الذي يرى الآخر في المنام؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أبا بكر في منامه عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على شدة حب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق. الغالب علينا إخواني وأخواتي أننا في المنام نرى بعض الأشخاص المقربين جدا إلينا، يرى الإنسان دائما والده، والدته، زوجته، أبناءه، ويرى الناس الذين يحتك معهم دائما. فالنبي صلى الله عليه وسلم من شدة حب لأبي بكر الصديق كان يرى الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه في المنام. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في المنام بئرا، وجاء أبو بكر الصديق ومعه دلو، وأخذ من هذا الماء وأخذ من هذا البئر شيئا من الماء، ولكن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عندما نزع من هذا البئر كان نزعه ضعيفا. هذه الرؤيا إخوان الكرام ليست دليلا على الشر أو التقصير من الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإنما من هذه الرؤيا استنبط العلماء وكان تعبيرها أن مدة ولاية الصديق بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت بالمدة الطويلة، إذا قارناها طبعا بالمدة التي تولى فيها الخلافة عمر بن الخطاب أو عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالصديق تولى الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم مدة يسيرة، ولكن الشاهد من هذا الخبر شدة حب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق لدرجة أنه يراه صلى الله عليه وسلم في منامه، وهذا لا شك ولا ريب دليل عظيم جدا على العلاقة الطيبة الكبيرة الحسنة التي كانت بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر الصديق. وإذا تكلمنا عن هذه العلاقة الطيبة لابد أن نتذكر قول الله عز وجل ثاني اثنين، فكان أبو بكر الصديق دائما مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم وحده وكان الصديق رضي الله عنه مع نبينا صلى الله عليه وسلم. متى كان معه؟ كان معه في الإسلام، فمر معنا إخوان الكرام في الحلقة الماضية أن الصديق أول من آمن وأول من أسلم من الرجال، ومر معنا بارك الله فيكم أن الصديق كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة النبوية، فهذا يبين أنهما كانا معا في جميع المواقف وفي جميع الأحوال. وأيضا إخوان الكرام الصديق كان مع النبي صلى الله عليه وسلم والعلاقة كانت بينهما متوطدة، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيبه في الصلاة، أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى بعض الأماكن أو في مرض وفاته كان النبي صلى الله عليه وسلم بعيد، يعني ما يستطيع أن يذهب إلى مسجد، من الذي كان يؤم ويصلي بالناس؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وهذا يبين ويؤكد قول الله عز وجل ثاني اثنين، أي أنهما كانا دائما مع بعضهما البعض. وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال كنت كثيرا ما أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يمضي الليل مع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه قائما وساهرا على مصالح المسلمين. فانظروا إلى هذه العلاقة الوطيدة، كان صاحب سر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفشي له ويشاوره في مصالح وشؤون المسلمين العامة، وهذا كما ذكرنا قبل قليل دليل على شدة العلاقة والعلاقة الطيبة الحسنة الجميلة التي كانت بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا إخوان الكرام النبي صلى الله عليه وسلم ولى أبا بكر الصديق وجعله واليا على المسلمين عندما أمره أن يحج بالناس في السنة التاسعة من الهجرة، وأيضا كان أبو بكر الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الحروب وجميع المعارك، لم يتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في أي غزوة غزاها نبينا عليه الصلاة والسلام، بل في غزوة بدر شاور النبي صلى الله عليه وسلم الناس، فقال أشيروا علي أيها الناس. فقام أبو بكر الصديق وتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وأيد النبي صلى الله عليه وسلم وشجعه في المضي قدما في هذا الظرف الخطير وهذا الظرف الكبير جدا، معركة تريد أن تندلع بين النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين والطرف الآخر كفار قريش، يقف الصديق مع نبينا صلى الله عليه وسلم ويكون ثاني اثنين معه بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. قلنا إخواننا الكرام بأن الصديق كان ثاني اثنين مع نبينا صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا. لذلك إخوان الأفاضل بعد غزوة أحد قام أبو سفيان قبل إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وسأل جيش المسلمين: أفيكم محمد؟ أفيكم ابن أبي قحافة؟ إذن الكفار كانوا يعرفون دائما أن النبي صلى الله عليه وسلم دائما يكون مع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثاني اثنين إخوان الكرام تولى الخلافة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، ثاني اثنين دفن مع نبينا صلى الله عليه وسلم في مكان واحد وحجرة واحدة. فثاني اثنين كان مع النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته، وحتى عندما قبر كان مع نبينا صلى الله عليه وسلم في حجرة واحدة. ثبت إخوان الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه بموضوع وأمر معين، فلما تكلم الصديق بعد ذلك عن هذا الموضوع وعرف هذا الموضوع فقال: لم أكن لأفشي سر نبينا صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم استودعه واستأمنه على أمر، فكان أبو بكر الصديق لا يفشي سرا سره إليه وأسره إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. أليس هذا الخلق من الأخلاق النادرة العزيزة عند بعض الأشخاص؟ تسر إليهم بالأمر وتخبرهم بأمر وتقول: يا فلان هذا الأمر بيني وبينك، لا تخبر أحدا من الناس، فتتفاجأ بأن هذا الخبر قد انتشر وذاع وبلغ الآفاق. لما هذا؟ ما أصبح بعض الناس يراعي موضوع حفظ السر وحفظ العهود والمواثيق؟ وأبو بكر الصديق بمجرد أن علم أن هذا أمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لم يفشي سر نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم يحدث ولم يخبر الناس بما أسره إليه نبينا عليه الصلاة والسلام. طبعا خاصة الأسرار الزوجية والأسرار الأسرية والمسائل الحساسة والمسائل الدقيقة، قد يأتي بعض الأشخاص عند بعض الناس ويشاوره عن بعض المواضيع فيقول له: يا فلان الفلاني هذا الموضوع خاص بي وعندي في العمل ووقع كذا وكذا، ويكون الموضوع حساسا جدا والموضوع يكون بارك الله فيكم خاصا للغاية. فنجد بعض الناس وللأسف الشديد ما يتق الله عز وجل ويفشي هذا السر. عندما يسر إليك بعض الأشخاص بموضوع، هذا من إحسانهم الظن بك، وهذا دليل على أنهم يعني يقدرون الصداقة التي بينك وبينهم، لذلك جعلوك مستودعا لهذه الأسرار ولهذه الأمور الخاصة. فلا تفشي سر الناس ولا تقل سأخبر شخص واحد وهذا الشخص لن يخبر أحد، وإنما كن كاتما للسر وكاتما للعهود والمواثيق، خاصة إذا أعطيت وعدا لبعض الأشخاص بأنك لا تخبر أحد من الناس. إذا لا تخبر ولا تفشي بهذا السر، لا تصريحا ولا تلميحا، لأن بعض الأمور الخاصة إذا انتشرت وقع فيها شيء من الشر والأذى على جميع الأطراف. كان الصديق أيها الأحبة الكرام مكثرا من العبادة والتقرب إلى الله عز وجل بمختلف وشتى أنواع القرب، فكان على تصديقه وإيمانه بنبينا صلى الله عليه وسلم وعلى حسن أخلاقه وعلى أخلاقه الطيبة الحسنة الفاضلة كثير العبادة كثير التقرب إلى الله عز وجل. سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام في يوم من الأيام: من صام منكم اليوم؟ فقال أبو بكر الصديق: أنا. من تبع منكم جنازة؟ قال أبو بكر الصديق: أنا. من فعل كذا وكذا؟ قال أبو بكر الصديق: أنا. من فعل كذا وكذا؟ قال أبو بكر الصديق: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت في رجل في يوم إلا أدخله الله عز وجل الجنة. إذا ما كان كلامهم عن مسائل الإيمان ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم كان كلاما مجردا، وإنما كان بارك الله فيكم كلاما وكان أيضا تطبيقا لهدي وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. يسمعون السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يفرطون فيها ويأتون بها ويعملون، لأنهم يعلمون أن من أصدق علامات الإيمان محبة من أصدق علامات الإيمان ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار من العمل الصالح. فكان الصديق يكثر من الصدقة ومن اتباع الجنائز ومن الصيام في سبيل الله ومن الإنفاق على الفقراء والضعفاء والمساكين، فهذا دليل على شرفه وفضله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإذا أردنا أن نرتفع وأن يرفعنا الله عز وجل الدرجات الكبيرة علينا أن نكون مصدقين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا متبعين وفاعلين ومطبقين لهدي نبينا عليه الصلاة والسلام. للأسف الشديد إخواني وأخواتي، عندما يكون حالنا أننا نعرف شيئا كبيرا وكثيرا من الدين، ولكن انظر إلى ناحية التطبيق والعمل، نجد بأن التطبيق يكاد أن يكون قليلا أو ضعيفا عند بعض الأشخاص. يعرف بعضنا فضل وأجر بر الوالدين، ولكن تجد الواحد منا قد تكون عنده شيء ويكون عنده شيء من التقصير مع الوالدين. يعرف الإنسان فضل وأجر الإحسان إلى الأهل والأبناء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، ولكن الواحد منا قد يقصر مع أهله وأبنائه وأسرته. لذلك نحتاج دائما وأبدا أن نحاسب أنفسنا على تطبيق السنة وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الواحد منا قد يتكلم بالدقائق الطويلة والأوقات الكثيرة عن مسائل الشرع والدين، ولكن إذا رأيت إلى جانب التطبيق رأيت بونا شاسعا واختلافا كبيرا بين الكلام وبين الحال، وهذا أمر خطير وسيء جدا إخوان الأفاضل. ما ينبغي والله أن يكون الإنسان ممن قال الله عز وجل عنهم لما تقولون ما لا تعملون. فلذلك الإنسان بارك الله فيكم لا يفعل مثل هذه الأشياء، وإنما يطبق قول الله عز وجل ويطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا يخالف سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حث يوم من الأيام على الصدقة، فجاء عمر بن الخطاب وتصدق رضي الله عنه وأرضاه بنصف ماله. سأله النبي صلى الله عليه وسلم كم تصدق؟ قال بنصف مالي. جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وتصدق بجميع ماله لله سبحانه وتعالى. فانظر إلى سرعة استجابة الصديق لنبينا صلى الله عليه وسلم، وإلى يقينه بالله عز وجل، وإلى كثرة صدقته وعبادته وإقباله وإنفاقه في سبيل الله سبحانه وتعالى. فمن أعظم الحسنات وأجل القربات التي تبين حب الإنسان لله سبحانه وتعالى أن يجود بهذا المال الموجود في يد الإنسان، فيجعل الإنسان المال موجودا في يده ولا يجعله موجودا في قلبه. لما كان الله عز وجل قد رزق الصديق وكان عنده شيء من المال، جاء وتصدق بجميع هذا المال. تصدق بارك الله فيك، تصدقي بارك الله فيك، ولو بالشيء اليسير ولو بالشيء القليل، وأبشروا أن الله عز وجل سيعطينا العطاء العظيم ويعوضنا الله سبحانه وتعالى الخير الكبير. والمال لن ينقص أبدا إذا تصدق به الإنسان. والله الإنسان إذا تصدق إخواني وأخواتي لن يندم على درهم واحد قدمه لله سبحانه وتعالى. هذا الصديق رضي الله عنه لما كان مكثرا من جميع أعمال البر وجميع أعمال الطاعات، وأتى بجميع الأبواب وأتى في جميع الأبواب بسهام وافرة من أعمال الخير، أخبره نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يدخل من أبواب الجنة الثمانية، وهذا والله فضل عظيم وشرف كبير يعطيه الله عز وجل الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالإنسان يحرص أن يأتي بأنواع القرب والعبادات ولا يقتصر على عبادة واحدة، وإنما يأتي في جميع المجالات بسهام وافرة. فالصديق رضي الله عنه إذا جئت من ناحية حب النبي صلى الله عليه وسلم كان له القدح المعلى في هذا المجال، إذا جئت إلى ناحية الصدقة وبذل المال فقد كان الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه شديد الكرم والجود وكثير النفقة في سبيل الله سبحانه وتعالى. وإذا جئت إلى موضوع مواساة النبي صلى الله عليه وسلم كان متميزا رضي الله تعالى عنه وأرضاه في هذا الأمر. وإذا جئت إلى موضوع إطعام الطعام والوقوف مع الضعفاء والمساكين والفقراء وتفقدهم والقيام على حالهم وشأنهم كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يأتي بهذه العبادات وهذه القرب، ويحرص على تنويع العمل الصالح الذي يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. بل كان الصديق مع هذه الأعمال الصالحة ومع هذه الأعمال العظيمة كان كثير الخوف من الله، شديد البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى، معظما لشرع الله عز وجل، حتى وصف رضي الله تعالى عنه وأرضاه بأنه الرجل الأسيف، أي الرجل الرقيق الذي لا يملك دمعته إذا ذكر الله عز وجل. وهذا دليل على ماذا؟ دليل على تعظيم الله عز وجل وعلى خشية الله عز وجل. لاحظوا قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء يخشون الله عز وجل حق الخشية. ما ذكر الله عز وجل هنا الخوف، وإنما ذكر الخشية، لأن الخشية خوف مع التعظيم، فالصديق كان يخشى الله عز وجل. هذه الخشية كانت مع تعظيم لله عز وجل ومعرفة حق الله عز وجل ومعرفة أسماء الله ومعرفة صفات الله ومعرفة عظمة الله وقدرة الباري جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. لذلك كان الصديق رضي الله عنه وأرضاه كثير البكاء من خشية الله عز وجل. ومن الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هنيئا والله لمن كان هذا حاله. بعض الناس وللأسف الشديد قد يبكي إذا فاته شيء من متاع وحطام الدنيا، ولكن أن يكون الإنسان بكاء من خشية الله وبكاء من تعظيمه لله سبحانه وتعالى، هذه منزلة ما يعطيها الله عز وجل إلا للصفوة من عباده وللخلص من عباده. وهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يبكي من خشية الله عز وجل، وكان يسمع لصدره صلى الله عليه وسلم أزيز لمن شدة بكائه وتعظيمه لربنا جل جلاله. فكان أبو بكر الصديق إذا صلى وقرأ شيئا من القرآن ما يملك دموعه خشية وتعظيما لله سبحانه وتعالى. وهذا دليل على ماذا أيضا؟ دليل على رقة القلب. وطبعا إخواني وأخواتي، النفقة وإعطاء الناس الأموال والتبرع للفقراء والمساكين من أعظم أسباب رقة القلب. بعض الناس يأتيك ويشتكي ويقول يا أخي أشعر بأن قلبي قاسي، أشعر بأن في قلبي قسوة، لو أسمع الآيات، لو أسمع الأحاديث ما أتأثر أبدا، وما يعني أقبل على خشية الله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن يرقق الله قلبك ويلين قلبك عليك بكثرة الصدقة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي إليه قسوة قلبه، فقال صلى الله عليه وسلم امسح على رأس اليتيم وأطعم المسكين. إذا أردت أن يرقق الله عز وجل قلبك امسح على رأس اليتيم وأطعم المسكين، ستجد والله لينا ورقة ورحمة عظيمة جدا في قلبك لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. وأما الإنسان إذا كان معرضا عن الله، بعيدا عن طاعة رب العالمين، لا يعرف حق الوالدين، تاركا بيته وأسرته وأبناءه، غارقا في ملذات الدنيا، قل لي بربك كيف يكون هذا الإنسان صاحب قلب خاشع معظم لله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا كان الإنسان بعيدا عن الخير قلبه لن يطمئن ولن يكون سعيدا ومرتاحا ولن يكون مطمئنا في هذه الدنيا. البكاء من خشية الله عز وجل دليل على الإيمان بالله سبحانه وتعالى. والإنسان إذا كان ذليلا لله عز وجل كان بإذن الله سبحانه وتعالى من أهل الفلاح، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أيضا نتعلم من بكاء الصديق رضي الله عنه أنه وصف بأنه الرجل الأسيف، نتعلم بأن صاحب الطاعة كلما ازداد طاعة ينبغي عليه ويجب عليه أن يزداد خوفا وتعظيما لله عز وجل. لذلك قيل المؤمن يأمن ويعمل، وأما المنافق فتجده لا يعمل ويأمن. الإنسان كلما ازداد طاعة لله عز وجل لا يتكبر على الخلق ويرى بأنهم لا يعرفون شيئا ويرى بأنهم من أهل النار والعياذ بالله، بل إنما ينظر إليهم نظرة رحمة ويزدري نفسه ويعلم بأنه مقصر في طاعة الله عز وجل. من يدرينا إخوان الكرام هل طاعاتنا متقبلة؟ هل تقبلها الله عز وجل؟ هل أتينا بها على الدرجة العالية الكاملة من درجات الإيمان؟ هذا أمر علمه عند الله سبحانه وتعالى. فإني أتكبر على الناس وأمن على الله عز وجل وأمن على الخلق بأني فعلت كذا من أعمال الطاعة وفعلت كذا من أعمال البر وأنا المصلي وأنا الطائع وغيري لا يفعلون، ما كان والله الصحابة الكرام على هذه الحال وهذه الطريقة. سمعنا بأن الصديق رضي الله عنه وأرضاه يدعى ويدخل الجنة من أبوابها الثمانية، دليل على أنه أتى بالأعمال الصالحة العظيمة، ومع هذا إذا صلى يبكي من خشية الله عز وجل، وهذا دليل على أنه قد بلغ في مقامات الإيمان مبلغا عظيما جدا. فلو وضع إيمانه في كفة وإيمان الأمة في كفة أخرى لرجح إيمان أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذا ليكن هذا حالنا، كلما ازددنا طاعة لله عز وجل وقربة وعبادة كلما ازداد خوفنا وتعظيمنا لله سبحانه وتعالى. صحيح نرجو الله عز وجل ونطلب من الله عز وجل أن يغفر لنا ويرحمنا، ولكن أيضا نخاف ولكن أيضا نخاف ألا يتقبل الله سبحانه وتعالى منا. ثبت أن الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أعد له بعضهم شيئا من الطعام، فجاء الصديق رضي الله عنه وتناول هذا الطعام، ثم بعد ذلك سأل الصديق هذا الرجل من أين أحضرت هذا الطعام؟ قال بأني كنت في الجاهلية قد خدعت إنسانا فزعمت بأني أحد الكهان، ولم أكن أحسن الكهانة فتكهنت له فأعطاني شيئا من المال فقدمت لك هذا الطعام. فهنا بارك الله فيكم ماذا صنع الصديق؟ جاء الصديق رضي الله تعالى عنه وتقيأ هذا الطعام الذي أكله، لأنه علم بأن مصدر هذا الطعام كان عن خداع وكذب وكان عن غش للناس. لذلك الإنسان إذا أراد أن يرتفع إلى المنازل العالية والمنازل الكبيرة عليه أن يحرص حرصا كبيرا جدا على أكل الحلال. لا تغتر بارك الله فيك بالمال ولو كان كبيرا كثيرا إذا كان مصدره من حرام ومن سحت، وعليك أن تقبل على أكل الحلال ولا تتهاون بذلك أبدا. الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما علم أن مصدر الطعام الذي أكله من حرام وسحت ماذا فعل؟ تقيأ مباشرة. قد يقول قائل لما صنع الصديق هذا؟ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر كل جسد نبت من سحت فالنار أولى له، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. والمؤلم جدا وحقا وصدقا أن تجد بعض الناس يحترف أكل أموال الناس بالباطل ويسمي هذا الأكل شطارة وذكاء ودهاء، وهذا كله من الجرأة على معصية الله عز وجل. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا فقال إياكم ومحقرات الذنوب، ما معنى هذا الخبر؟ لا تنظر إلى بعض الذنوب أنها صغيرة وأنها يسيرة فتحتقرها ولا تلتفت إليها، فهذه المحقرات هذه الذنوب التي تظن بأنها لا تساوي شيء قد تهلكك عند الله سبحانه وتعالى. فكيف إذا كانت بعض هذه الذنوب كبائر واضحة يأكل فيها الإنسان أموال الناس بالباطل؟ كم الآن إخواني الكرام يعاني الناس من ضعف للأمانة وجدت عند بعض الخلق، يدخلون في تجارات فيتفاجأ الناس بأن هذا يأكل مال هذا وهذا يغش الآخر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا. الذي يغش الناس والذي يختلس أموالهم ويحتال عليهم ويغش المسلمين تبرأ منه نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل أن هذا الذنب من كبائر الذنوب ومن المعاصي التي يبغضها الله سبحانه وتعالى. يتبرأ منك النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكلت أموال الناس بالباطل؟ نعم أخي الكريم ونعم أختي الكريمة، ولابد أن ننبه الجميع على أن المال الحرام لا بركة فيه أبدا، والمال الحلال فيه البركة ولو كان شيئا قليلا. لا تنظروا أبدا إلى كثرة المال، وإنما انظروا إلى مصدر هذا المال، هل هو من مال حلال أم هو من مال حرام؟ فبعض الناس والله قد تكون عندهم الألوف المؤلفة من المال الحرام فيمحقها الله عز وجل ويمحق هذه الأموال في لحظة واحدة، وتجد بعض الأشخاص عندهم من التجارة الشيء الضعيف والشيء اليسير، حتى أن بعضهم في بعض البلدان يبيعون بعض الخضروات على الطرقات، ثم تجد رب العالمين يبارك لهم في هذا المال لأنهم حرصوا على المال الحلال ولم يأكلوا درهما واحدا من مال حرام. لذلك إخوان الأفاضل لا تستهينوا بالمال الحرام حتى لو كان درهما، حتى لو كان شيئا يسيرا ولو كان شيئا قليلا، لابد علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نحرص على أكل الحلال ونبتعد ابتعادا كليا عن أكل الحرام. وهنا أوجه كلمة لأخواتنا النساء خاصة، لابد أن تشجع الزوج على أكل الحلال، ولا تقبلي أبدا بأن يكون هذا الزوج ممن يأكل الحرام وأنت تنظرين وتشاهدين وكأن شيئا لم يكن، لأن بعض الناس سامحهم الله عز وجل وبعض الأخوات خاصة تقول المهم أن يحضر زوجي شيئا من المال، لا يهم من حلال من حرام، إنما الإثم عليه. وهذا الكلام طبعا خطأ، فالله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والدين النصيحة، فلا بد أن تذكريه بالله عز وجل وتخوفيه من الله سبحانه وتعالى، وتقولي له: يا فلان، أنا متنازلة عن شيء كبير من أمور الدنيا، لكن لا أريد أن آكل أنا وأبنائي مالا حراما. والمال الحرام إخوان الكرام إذا أكله الإنسان وأطعمه أبناءه يكون هذا من أعظم أسباب فساد الأبناء والعياذ بالله. وإذا أكل الإنسان مالا حلالا كان هذا بالإضافة إلى الأسباب الأخرى من أسباب صلاح الأبناء. قال الله عز وجل في سورة الكهف: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. من معاني كلمة الصلاح أن الإنسان يأكل المال الحلال، وأن الإنسان يبتعد عما حرم الله عز وجل، ومن المحرمات العظيمة أكل المال الحرام. فلما كان هذا الوالد رجلا صالحا حفظ الله عز وجل أبناءه مع أنهم أيتام صغار، وحفظ الله عز وجل هذا الكنز لهما. إذن هذه نقطة ومسألة لا بد أن ننتبه لها انتباها كبيرا. يذكر لي بعضهم قال: أعرف رجلا ووجد حقيبة في بعض الأماكن فيها شيء من المال، مباشرة أخذ هذه الحقيبة وذهب مباشرة وافتتح مشروعا تجاريا، ولم يسأل من صاحب هذا المال، ولم يذهب إلى الجهات المختصة ويعطيهم هذه الحقيبة، لعل الأموال التي فيها أموال لفقراء أو أيتام أو أرامل أو ضعفاء، وإنما أكل هذا المال بالباطل مباشرة. أتظنون أن مثل هذا سيذهب هكذا من دون حساب ولا جزاء عند الله سبحانه وتعالى؟ من يكون المفلس يوم القيامة؟ من يأتي يوم القيامة وقد أكل مال هذا والعياذ بالله؟ والأقبح والصورة المؤلمة جدا أن يكون الإنسان ممن يأكل أموال اليتامى والضعفاء والمساكين. وأذكر لكم مسألة وقعت لي إخواني الكرام قبل مدة وجيزة. اتصل علي أحد الأشخاص يقول بأن فلان الفلاني قيم على مال يتعلق ببعض الأيتام، وهؤلاء الأيتام طلبوا منه أن يبيع لهم أرضا، هذه الأرض ساوت المبلغ الفلاني، لكن تمكن هذا الرجل وهو القيم على هذا المال من أموال اليتامى أن يحضر وأن يظفر بسعر كبير جدا لهذه القطعة ولهذه الأرض ولهذه القطعة السكنية أو لهذه الأرض. فالمهم بأنه يسأل الآن: تمكنت من أن أحضر سعرا غاليا لهذه الأرض، مع أن هؤلاء الأيتام طلبوا مني أن أبيعها بسعر أقل، هذا المبلغ الإضافي هل يجوز لفلان الفلاني أن يأكل هذا المال وألا يخبر هؤلاء الأيتام بأن الأرض بيعت بسعر أعلى من السعر المتوقع؟ قلت له: ليتق الله عز وجل، فهذا من الأمور المحرمة وهذه من الأمور التي لا يرضاها الله عز وجل. قال لي هو يقول: أتعابه. قلت: أي أتعاب هذه؟ إنما هذا كله من أكل أموال اليتامى بالباطل، فلنحذر من ذلك حذرا شديدا كبيرا. فهذا الصديق رضي الله عنه بلغ به حبه للنبي صلى الله عليه وسلم وحبه لله عز وجل أنه ما يرضى أبدا أن يضع في جوفه شيئا من طعام كان مصدره من حرام وكان مصدره من خداع وغش الناس. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا من فضائل الصديق بارك الله فيكم أنه شارك في جميع غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس عندما يسمع أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان رجلا رقيقا، كان رجلا أسيفا، كان رجلا كثير البكاء، وصفته عائشة بأنه كان لا يملك دموعه عند قراءة القرآن، ويسمع أن عمر بن الخطاب كان رجلا قويا وكان رجلا شديدا وكان رجلا شجاعا مقداما، يظن بأن الصديق عنده شيء من الضعف ومن العجز ومن الخور، حاشاه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبعض الناس يظن بأن عمر بن الخطاب لما كان قويا شديدا بأن عنده قسوة في التعامل وغلظة وسوء خلق، وحاشاهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الشدة في موطن الشدة محمودة، واللين في موضع اللين محمود. فالصديق رضي الله عنه كان رجلا أسيفا، رجلا رقيقا، ولكن إذا جاء وقت الجد كان ليثا وأسدا هصورا يدافع عن دين الله سبحانه وتعالى ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في غزواته كان الصديق معه لا يفارق النبي صلى الله عليه وسلم، شارك في جميع المشاهد مع نبينا صلى الله عليه وسلم. في غزوة بدر شاور النبي صلى الله عليه وسلم الناس، قام الصديق ووقف مع النبي عليه الصلاة والسلام يشجعه ويثبته ويبين له أن الصحابة كلهم مع نبينا عليه الصلاة والسلام. بل لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر واقتربت المعركة من الوقوع، وقف النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل دعاء عظيما حتى سقط رداؤه من على كتفه بأبيه وأمه عليه أتم الصلاة والتسليم. فجاء الصديق رضي الله عنه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، كفاك مناشدتك لربك، فإن الله عز وجل سينجز لك ما وعدك. وهنا إخوان الكرام نتأكد أن الصديق هو صديق مصدق ومواس لنبينا صلى الله عليه وسلم. لما رأى منه هذا الإلحاح العظيم في دعاء الله عز وجل، جاءه يطمئنه ويبشره ويخبره: يا رسول الله، كفاك هذه المناشدة العظيمة وهذا الدعاء الكبير، والله عز وجل سينجز لك ما وعدك، فاطمئن يا رسول الله واطمئن يا نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا كان لسان حال الصديق مع نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي غزوة أحد لما وقع ما وقع على الصحابة الكرام وجيش النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصديق مع نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي غزوة حنين لما جرت هذه المعركة بعد فتح مكة، ووقع في أول المعركة ما وقع من انكسار لشيء من جيش نبينا صلى الله عليه وسلم، من بقي مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ بقي معه العدد القليل، ومنهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هذا دليل على ماذا؟ دليل على أنه كان شجاعا قويا بطلا مقداما عليه رضوان الله تعالى. فانظروا إلى هذا الرجل وهذا الصحابي الجليل الذي جمع الله عز وجل له بين أبواب الخير وأبواب العمل الصالح كلها. كان شجاعا وكان متصدقا وكان متعبدا وكان صديقا وكان مؤمنا، إلى غير ذلك من أنواع وألوان القرب التي فعلها عليه رضوان الله تعالى مع نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا إخواني الكرام يؤكد لنا أن الإنسان يحرص قدر الاستطاعة أن يستزيد من العمل الصالح. صحيح بعض الأشخاص يفتح لهم في بعض مجالات البر ومجالات التقوى، رجل مثلا يحب أن يصوم الاثنين والخميس، يواظب على هذا العمل، لكن أيضا لا تحرم نفسك من باقي أنواع البر وباقي أنواع الطاعات وباقي أنواع القرب والعبادات. رجل أعطاه الله عز وجل مالا فهو يحب أن ينفق على الفقراء والمساكين، هذا باب من أبواب البر فتحه الله عز وجل لك. إذا احرص أن تأتي أيضا بالعبادات والقرب الأخرى حتى تكثر من العمل الصالح الذي يحبه ربنا سبحانه وتعالى. وذكرنا إخوان الكرام بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الصحابة الكرام: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. من صام منكم اليوم؟ قال: أنا. من زار منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. من تبع منكم جنازة اليوم؟ قال أبو بكر: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في عبد إلا كان من أهل الجنة. وهنا طبعا إخوان الكرام أنبه على نقطة وعلى مسألة، بأن الطاعة تجر أختها كما أن المعصية تجر أختها. الصديق رضي الله عنه كان عنده أبناء، بل كان عنده أيضا أحفاد في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت مشاغله كثيرة وعنده أعمال ومصالح وأمور يسعى ويقوم عليها، ومع هذا يسر الله له أن يجمع بين جميع هذه القرب وبين جميع هذه العبادات. وهذا تنبيه إخواني الكرام أن من أقبل على طاعة الله عز وجل فتح الله عليه وأعانه وكتب له التيسير ووفقه لأعمال البر وأعمال الطاعات. فقط أنت ابدأ في العمل الصالح والتقرب إلى الله عز وجل، وستجد بأن النفس تتقبل وتقبل على طاعة الله عز وجل، وتصبح الطاعات سهلة وميسرة عليها. أقول هذا الكلام لأن بعض الناس يسمع ويقول: تحدثنا عن فضائل الصديق وأنه في يوم واحد تبع جنازة وكان صائما وأطعم مسكينا وزار مريضا. نحن عندنا أعمال وعندنا مشاغل كثيرة. طيب الصديق ما كانت عنده أعمال؟ ما كان عنده أبناء؟ كانت وسائل المواصلات صعبة جدا في أيامهم، وكانت هذه الأمور المعيشية الآن الموجودة المتيسرة ما كانت موجودة في أيامهم. ولكن إخوان الكرام الإنسان يستمد المدد والعون والإعانة من ربنا سبحانه وتعالى، ويطلب من الله عز وجل أن يعينه. النبي صلى الله عليه وسلم كان طعامه قليلا ومع هذا كانت قوته كبيرة، لأن الجسد يتغذى إخوان الكرام على الطعام، والروح تتغذى وتكون قوية بذكر الله سبحانه وتعالى والإقبال على طاعته عز وجل. لذلك إخوان الأفاضل لنحرص على العمل الصالح، وثق تماما بأنك كلما أكثرت من العمل الصالح كلما فتح الله لك أبوابا من الطاعات وأبوابا من الخير. وكلما أقبل الإنسان على معصية الله عز وجل كلما استدرجه الشيطان إلى معاص أكبر وذنوب أخطر. لذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فالذي يتبع خطوات الشيطان إخوان الأفاضل لا تظنوا بأنه سيقتصر على معصية واحدة، فالشيطان له شرك وله شباك يوقع الناس في هذه الشباك، فإذا وقعوا فيها التفت عليهم ولم يتمكنوا من الخروج منها إلا بصعوبة كبيرة جدا. لذلك لا تستهين بالمعاصي ولا تستهين بمعصية واحدة عصيت الله بها، فرب معصية تفتح لك أبوابا من المعاصي لا يمكنك الخلاص منها إلا بتوفيق من الله عز وجل. فلنكثر من العمل الصالح، ولنكثر من الطاعات، ولنستبشر خيرا، ولندعو الله سبحانه وتعالى بأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونكمل إن شاء الله تعالى في مجلس قادم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بهذه الكلمات، وأن يحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة أجمعين وآل بيته الطيبين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.